وبعد فهذا هو الدرس الأول بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى أول الباب الذي جعل الإمام النووي عنوانه هكذا: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولاية إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كما تعلم الإمام النووي بدأ الله بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى تتضمن المعنى الذي تدل عليه الأحاديث التالية من أحاديث هذا الباب. يقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة. تأتي هذه الآية بعد أن تحدث بيان الله عز وجل عن الدار الآخرة وما أعد الله عز وجل فيها من نعيم بعباده الصالحين. عاد البيان الإلهي بعد هذا فقال: تلك الدار الآخرة، هذه الدار التي وصفناها بكل ما فيها من مجيزة، نجعلها أي أعددناها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هاتان الكلمتان أو هاتان الصفتان اللتان جعل الله جعلهما الله عز وجل شعارا أو علامة عباده الذين رضي الله عنهم وأعد لهم في التوراة، هاتان الصفتان الأولى أن هؤلاء الناس لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، هي الصفة الأولى، عدم الرغبة في العلو في الأرض. الصفة الثانية عدم الرغبة في إيجاد أي فساد في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها، أي كأنه يقول نجعلها للذين يعترفون بهاتين الصفتين. الصفة الأولى أنهم لا يريدون علوا في الأرض. الصفة الثانية أنهم لا يبتغون فيها أي فساد. وهذا يعني وبوضوح أن الدين الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء، وقد كان ولا يزال هذا الدين هو الإسلام، هذا الدين تتلخص كل مبادئه وكل أحكامه وكل توجيهاته ونصائحه لأنه يحقق لدى الإنسان المسلم هاتين الصفتين. يصبح هذا الإنسان بفضل الإسلام لا يريد لنفسه علوا في الأرض، يعني لا يريد علوا على الآخرين، ومن ثم فإنه لا يريد أبدا أن يزرع الفساد وأسباب الفساد بين الناس في الأرض. كل ما بعث به الرسل والأنبياء من مبادئ العقيدة أو من الأحكام السلوكية أو النصائح الأخلاقية، كل ذلك يصب في التوجه إلى تحقيق هاتين الصفتين. ولذلك اختصر الله دينا لهذه الكلمة: تلك الدار الآخرة نجعلها، يعني للمسلمين الصادقين في إسلامهم، والمسلمون الصادقون في إسلامهم يثمر الإسلام في حياتهم هاتين الصفتين، لا يريدون علوا في الأرض ولا يريدون فسادا. العلو في الأرض ما معنى؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. ليس المراد طبعا بالعلو العلو المادي العلو المكان، أي أن يعيش الإنسان مثلا فوق قمة جبل، هذا علو، فهل هذا هو مراد عليهما سبعا لنا. اذا ما المراد بالعلو هنا في هذه الايه؟ المراد بالعلو التسامي على الاخرين في الرتبه والمكانه في الدرجه، اي لا يريدون ان يتعالوا على الاخرين بوظيفه بمكان برتبه بمهمه بمستوى من المستويات، لا يوجد لديهم هذا الفهم ولا تتفتح في نفوسهم هذه الرغبه. وطبعا هذا الوصف امر صعب للمراسل جدا، ويصعب ان يصل اليه الانسان الا بجهد كبير وجهاد دائم. ورحم الله الذين قالوا اخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسه، هو ليس حديثا لكنها حكم نطق بها العلماء الربانيين. اخر ما يخرج من قلوب من الصديقين، اخر ما يخرج من قلوب هؤلاء الصديقين حب الرئاسه، يعني ان الناس الصديقين الذين كهروا قلوبهم من الشواهد وذبحوا انفسهم من الابرام، شائبة من الشوائب تكون اشد الشوائب علوا للنفس واكثرها ارتباطا بالكيان. فهذا الانسان الصديق الذي ذكر نفسه وطهرها طهر نفسه من كل الشوائب والابرام، لكن رغم ذلك تبقى شائبة لأن أكثر الشوائب تعلقا بالنفس، فهي بسبب ذلك آخر الشوائب خروجا من النفس. آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة، يعني حب التعالي على الآخرين. إذا هذا شيء صعب، لكن ما الذي يزيل هذا الأمر؟ الذي يزيله التحقق التام بمعنى العبودية لله عز وجل. فإذا تحقق الإنسان فعلا بمعنى العبودية لله وأشهدت نفسه حقيقة كونه عبدا لله عز وجل، وذاق معنى عبوديته لله سبحانه وتعالى، ثم غفر هذا الشعور بالطاعات بمزيد من الأذكار بمزيد من مراقبة الله عز وجل، عندئذ تتحطم رغبات الرئاسة في نفسه وتزول مما بين جوانبه. لأن حب الرئاسة والعبودية لله عز وجل نقيضة، فأنا إذا كنت من المتطلعين إلى الرئاسة إلى الزعامة إلى الولاية، فلتعلموا أن قلبي خال وغائر من يقين أنني عبد حقيقي لله. ولو كانت عبودية لله مهيمنة على قيامي، ولو كان شعوري ناهضا بهذه العبودية، لطرد هذا الشعور الرغبة في الرئاسة. ولكن عندما وجدتني متطلعا إليها أسعى نحوها، فلتعلم أن سلطان عبوديتي لله عز وجل ضعيف بين جوانبه. لكن إذا قوي هذا السلطان وهيمنت مشاعر عبوديتي لله على كياني، فلسوف تجد أن حب الرئاسة زال. أنا عبد، كيف أحاول أن أتمطى وأتسامى على الآخرين؟ لن يكون هذا أبدا بشكل من الأشكال. إذا لاحظوا أيها الإخوة أن قول رسول الله قول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، هذا الوصف استوعب ثلاثة أرباع بدون إيمان بالله، إيمان يثمر معنى العبودية لله عز وجل.
بدون شعور بحقيقة هذه العبودية لا يمكن للإنسان أن يتحرر عن حب الزعامة والرئاسة والتعالي على الآخرين. هذا هو معنى لا يريدون علوا في الأرض. ثم قال ولا فسادا، لا يريدون أيضا فسادا. هذا الوقت يرد القسم الثاني من الدين والإسلام، ولعل الصفة الثانية ملازمة للصفة الأولى أو من نتائجها. فأنت عندما لا تريد العلو في الأرض لسبب عبوديتك لله ولسبب شعورك بأنك عبدا مهينا مملوك لله سبحانه وتعالى، فهيها أن ترغب في الفساد في الأرض. ومن الذي يرغب في الفساد في الأرض؟ من؟ الإنسان الذي يريد أن يستغل عباد الله عز وجل لنفسه، هذا هو الذي يسعى فسادا في الأرض. الإنسان الذي يرى أن أوضاع الناس تقف في طريق تسانيه وتقف في طريق طموحاته، ماذا يسمع لكي يصل إلى أهدافه وطموحاته؟ يبعد هذا عن طريقه ويبعد هذا عن طريقه، ويحطم قوة القوي ويحطم عزة العزيز، ويحاول أن ينشر الفساد في الأرض، لأنه بهذا يتصور أنه يوسع الطريق لنفسه إلى المكانة والتسامي. فالمفسدون في الأرض هم الذين يضحكون فيها عن العلو، والذين يضحكون لأنفسهم عن العلو هم الذين يفسدون في الأرض. والدين الذي أنجب الله عز وجل به عبادة ليس له إلا ثمرة واحدة في هذه الدنيا، هي أنه يضبط الإنسان ويقيده ضد الرغبة في التعالي وضد الرغبة في الفساد بين الناس. هذه هي وظيفة الدين في حياة الناس دائما. ومن هنا ندرك أيها الإخوة أن الذين يبحثون في المجتمع عن أسباب الصلاح ويحاولون أن يسيروه ضد الفساد وأسبابه، إذا كانوا صادقين في هذا فعلا فليعلموا أن لا تدل لهم إلى ذلك إلا عن طريق الدين. فمن أعني الدين الحق وأعني الاتباع الحقيقي للدين، لا الامتناع الشكلي الامتناع التقليدي إلى الدين، لست أعني هذا القصد. فالناس الذين يزعمون أنهم يريدون أن يكون المجتمع مجتمعا صالحا بعيدا عن الفساد لا تجد فيه قوة متنافسة يتربص بعضها ببعض، الذي يزعم هذا قل له إن كنت صادقا في هذه الغرفة صادقا في سعيك إلى هذا، فاعلم أن لا سبيل لك إلى إيجاد هذا المجتمع إلا بواسطة الإسلام عقيدة وشرعة وأخلاق. والذي يدعي أنه يريد الصلاح في المجتمع ويحاول أن يبعد عنه الفساد وأسبابه وهو بعيد عن الدين، فاعلم أنه كاذب فيما يدعي، كاذب يقينا فيما يدعي. وإذا أراد البعض منا أن يقف على الدليل على هذا الذي يقوله الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، إذا أردت أن تعلم الدليل على هذا الذي يقوله الله عز وجل انظر إلى العالم المحيط بك، انظر إلى الدنيا التي من حولك، تجد أسباب الفساد تغلي في أنحاء هذا العالم وتتفجر كأنها البراكين، تجد هذا واضح. انظر تجد كيف أن العالم تحول إلى شطرين قوي وضعيف، أو قل حسب الاصطلاح الجديد إلى شمال
وجميل. نعم. اما الشكل القوي ويعبر عنه بالشمال فيضع الخطط الماكرة للتحكم بهذا الشكل الثاني والانتصاف بقايا ما يملك من خير وبر ولتمزيق اواصيه والقضاء على كل ما يمكن ان يشم من رائحة القوة الفيزيكية. هل يمكن ان تتصور تعاليا اخطر من هذا التعالي؟ هل يمكن ان تتصور فسادا اسوأ من هذا الفساد؟ ولكنك تنظر فتجد العالم اصبح يعاني بهذا الفساد. نعم. تجد ان العالم عبارة عن قسمين، قسم مهين مستضعف لا يملك الا ان يتبع وان يقبل بالعبودية لا لله ولكن للذين يريدون علوا في الارض. فئة اخرى امكنتها الاقدار من القوة ومن الزعامة وسعت الى العلو في الارض ووصلت الى هذا العلو فاتخذت من ذلك اداة استعباد وهيمنة على الاخرين. هذا هو العالم. طيب ما الذي جعل العالم يصل الى هذا الوضع الدون السيء البعيد عن الانسانية والمؤمن في كل معاني الوحشية؟ ما هو السبب؟ السبب بعده عن الدين، بعده عن معنى العبودية لله عز وجل. هذا هو السبب. ما يا ترى لو ان الحرب بشكله الامريكي والاوروبي كان مستلغا بمعنى العبودية لله مؤمنا بما جاء به الرسل والانبياء حقا حقا لا عن طريق الشعارات ومذاهب الكنائس وادراسها وما الى ذلك، لا لا تحدث عنه. لو ان هذا الدين كانت له فاعلية في كيان هؤلاء الغربيين افكنت تجد هذا الفساد المستشري في انحائه؟ افكنت تجد ان اولئك الاقوياء يجعلون للعالم من العالم الثالث مزرعة لأنفسهم؟ إذا كنت تجد هذا؟ لا ما كنت تجد هذا، بل كنت تجد أن هؤلاء الناس يدعون إلى الإيمان وإلى حياة تتمثل فيها الأسرة الإنسانية المتآلفة، ولا وجدت أن الفساد قد اختفى وأن الصلاح بكل أنواعه قد ازدهر، كنت تجد هذا. لكن لما غاب الدين عن المجتمعات نبعت هذه المفاسد في مكانها. احسن المجتمع اي مجتمع اما ان يزدهر فيه الدين الحق الحق عندئذ تغيب المفاسد كلها، او ان يغيب الدين عندئذ تتنابع كل انواع المفاسد. هذا هو الواقع، ولا منجاة من هذا الواقع ابدا ايها الاخوه. اذا نظرت فوجدت او قيل لك ان فسادا يستشري في اي مجتمع يتمثل في رشاد، يتمثل في سرقات، يتمثل في مشاريع او مشروعات ترصد لها اموال نصفها توضع في الديون ونصفها يذهب لهذه المشاريع. واذا رايت ذيولا وذيولا لهذه المفاسد او حدثت عنها فاعلم بداهه ان هذه المفاسد لم تظهر ولم تنظر في ذلك المجتمع الا يوم ان غاب الدين الحق من هذا المجتمع، الا يوم ان غابت مشاعر العبودية لله، الا يوم ان غابت مشاعر التقيد باحكام الله، الا يوم غابت المخافة من الله سبحانه وتعالى. دعني في اعلى الكتب ان شئت ودع انا اذا شئت.
وفق وفرد ان مخافه الله عز وجل مهيمنه على كيانه وان ايمان به مسيطر على عقلي وان هويتي فيما اعرف عن نفسي هويه عبد لله عز وجل مصيري اليه ووقوفي بين يديه وحسابي منه سياتي عندما تجد انني اكون على هذه الحافله فكن على يقيني انني لن اضع من هذه الكنوز كلها كرشا لا ليرة كرشا واحدا في شيء كن على يقين انني ساكون امينا عليها واردها لاصحابها كما يفعل الوالد الشقيق عندما يرد مال ولده وذريته لا يمكن الا ان اكون هذا الانسان ذلك لانني في كل ساعة اشعر ان الله يراني وان الله يراقبني وان الله يقول تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والله موجود وهو ياخذ مني بالخناق واما قليل سارحل عن هذه الدنيا واقف بين يديه مستحيل ان اكون مستحيل ان اسرق مستحيل ان ارتشف مستحيل ان اظلم مستحيل لكن اذا اتوقع ان قلبي خال من هذا كله خال من يقيني بانني عبد لله خال من مخافة هذا الفؤاد من الله خال من يقيني بان هنالك شيئا حرمه الله وشيئا امر به الله لا اكله اذا كان فؤادي خاليا من هذا كله فاعلم انه لن يرجعني راجعا من سلبة هذه الكنود كلها وادعائي انها اموال لن يحول اي انسان دون استغلال عقل التلاعب والتحايل بكل ما يتاهل للسرقه للفساد لكل ما يمكن ان تتصور ما الذي يفعله ما الذي يفعله بعد ان فرغ فؤادي من رقابه الله من الخوف من الله من شعور انني عبد لله سبحانه وتعالى انتهى الامر اذا في هذه الحاله الفلسفة الوحيدة التي تبقى في عقلي ان اجعل الدنيا كلها خادما لي وان اجعل الدنيا كلها ساعة متعة لحياتي واذا استطاع ان استغل العالم كله من اجل ان ارقى على عرش على اكساس اسباب افعل ما الذي يمنعني ويرجعني فان قلت طيب الا يمكن لبقايا الدين ان تلعب دورا ما هي بقايا الدين قال بقايا الدين منتسب الى الاسلام اذا كان هذه بقى المسلم يذكر معلومات كثيره عن الاسلام يعلم ان محمدا رسول الله يسمع القران لما اخذ ايات من القران هذه الصور والاشكال ما في مثلا ابدا بشكل من الاشكال الصور التقاليد المظاهر هذه كلها عناوين خداعه عناوين بطاقه ثابته لا قيمه لها وهؤلاء الذين نتحدث عنهم يدركون من هذه العناوين وكيف بهم الاخرين كم من المسلمين في المساجد يظلمون يسرقون ينهبون يجرمون كم من المسلمين في المساجد تقوم بينهم وبين زملائهم شركات تجاريه فما ان تستقل هذه الشركه حتى يضعون خطه في ليله مظلمه لانتصاص كل مال ذلك الزمن ويضع خطط ماكره غريبه وعجيبه جدا لا يمكن لانسان تملك بين جوانحه بقايا من المشاعر الانسانيه ان يفعل ذلك
وربما رأيته مسلما صائما يحج الى بيت الله الحرام، وربما رأيته يوجد في جنب كهذا الدرج. لا قيمة أيها الإخوة للسورة والكتاب أبدا، القيمة لما وقر في القلب. نعم، إذا هل عرفتم وظيفة الدين في حياة الإنسان؟ وظيفة الدين في حياة الإنسان أمران اثنان: أن لا يريد الخلق تعاليا على الآخرين، الشيء الثاني أن لا يريد هذا الإنسان أن يفسد الحياة بعد أن أصلحها الله سبحانه وتعالى. ربي عز وجل جعل كل ما في الأرض صلاح، وزرع الأرض بذهور الصلاح، كل مزروع بذهور الصلاح، وقال للإنسان احفظ هذه الذهور ومنيها ولا تستبدل بها فسادا، وكن على يقين أنني سوى حاسبك وأنني أراقبك. فهذا الإنسان وظيفته في حياته، بل وظيفة الدين في حياته، أن يجعله متكاملا، لا يحاول أن أتعالى على كتف أخي وأن أجعل عرشا من رأسه أتربع عليه، ثم أن لا أستبدل بالصلاح الذي درسه الله في هذه الأرض فسادا. هذه هي مهمة الدين، والشيء الذي يؤلم حقا أيها الإخوة أن تجد أنك تعيش في عصر أصبح الدين الحق هذا مرتبطا بنقيض هذا الذي يقوله الله عز وجل. الشيء المؤلم أن تجد أن ثلاثة أرباع العالم ربما لم يكن أكثر يربطون بين الدين الحق والفساد، يربطون بين الدين الحق والعبوديه، يربطون بين الدين الحق والارهاب كما يقولون، والظلم والطغيان. هذا الشيء الذي تراه وتسمعه اليوم من اخطر وابرز مظاهر الظلم الذي لم نسمع مثيل له للدين الحق. الدين بريئنا، الدين ابتعث الله به الرسل والانبياء من اجل تسليم المجتمع الانساني ضد عوامل الفساد، من اجل تربيه الفرد كي لا يتعالى على اخوانه. هذه هي وظيفه الدين، وان تقرر وتعتقد وتتصور ان الاسلام، طبعا اقول مره اخرى الاسلام هو الدين الاوحد الذي بعث الله به الرسل والانبياء جميعا، تتصور ان الاسلام جبران للفساد للظلم للارهاب الى اخر ما هنالك. هذه كارثه الكوارث في هذا العصر. طبعا هذه الكارثه لها اسباب، لو ان المسلمين وقفوا عند هذه الايه من قوله تعالى وتمسكوا بها واعتدوا بها الجهاد، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، لما ظهرت هذه الصوره المزيفه للاسلام ابدا اطلاقا، مع العلم ان هنالك من يحاول ان يخترع للاسلام هذه الصوره كذبا وافتراء، لكن مهما حاولوا سيظهر الكذب على السنه الكذابين وسيظهر الافتراء في سلوكهم، الا ان الذي اعانهم وساعدهم ان في المسلمين فعلا من نسوا كلام الله هذا وجعلوا من الاسلام وسيله لزرع الفساد في الارض، وجعلوا من الاسلام وسيله للعلو والتعالي في الارض. لما وجد هذا ولم بشكل بسيط قفز اعداء هذا الدين الى هذه الخميره الجديده وكبروها ثم كبروها ثم كبروها ثم جعلوا منها رسما مزيفا لدين الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك
تجد او ربما لا تستغرب ان نقول الرئيس الاسرائيلي الجديد ان منهجه يتكون من كذبا والذنب السادس الذي لا اذكر الوقوف في وجه سائر الحركات والتوجهات الاسلاميه اينما يوجد. نعم. لماذا؟ لانك تريد ان توجد طريقا واسعه للفساد، لانك تدوق ذرعا بالصلاح الذي يزرعه الاسلام في المجتمع. الاسلام يقول في الكذاب الاخره نجعلها للذين لا يؤمنون علوا في الارض ولا فسادا. فلماذا تحارب هذا الدين الذي هدرته؟ لماذا؟ يمكن ان يقول ان الاسلام الذي نراه اليوم لا يتمثل الا في البراكين هنا وهنا وهنا تنبع الفساد. هذا ما نراه اليوم، وهذا هو الاسلام الذي نراه امامنا، ونحن نتعامل مع الاسلام الموجود اليوم. ربما قال هذا الكلام، فما هي الحقيقة أيها الأخوة؟ وهي الحقيقة أن الأمور تداخلت، وجدت صور مشوهة فعلا للإسلام. يقول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. ونجد فئات من المسلمين يدعون أنهم دعاة إلى الله عز وجل، نفس الدعوة إلى الله، وألقوها ظهريا وراءهم ووضعوا همهم في العلوم. وضعوا همهم في البيوت إلى الكراسيج وإلى الجبل، ولم يأخذ الأمر قتال من أمرنا الله عز وجل بطاعته، ولم يأخذ الأمر إثارة الفساد في الأرض وتقليل الدعاء في سبيل الوصول إلى تلك الكراسيج. موجود يوجد، ولكن يوجد موجود. لما وجد هذا الأمر بشكل جدي جاء أمثال هذا الإنسان الإسرائيلي، نعم، فاتخذ من هذه الظاهرة مدة تأمل المسلمين وغبرها وضخمها وكبرها وضخمها، ثم أعلن أن الإسلام مظهر فساد في الأرض. طبعا هذا الكلام نتيجة موقف من هذا الإنسان وأمثاله يمثل بركان فساد في الأرض. هذا لا يمكن ان نقول انحراف فيه، وما انكر ان نعود من حرف ولا نشط جاد الاسلام معروف واضح احاديث النبي صريحه في هذا، لكن انت يا من تريد ان تحارب الاسلام ولا تحارب التائبين عن الاسلام، تحارب الاسلام، لماذا تحاربه؟ لانك اول المفسدين في الارض، ولانك تريد ان تجعل من جماجم عباد الله سبحانه وتعالى ارضا تضعها وتجعل منها نعم عرشا يريدك. انت الذي تفسد في الارض، انت الذي تقول نعم لن اعترف لصاحب حق بحق، لن اعترف لصاحب ارض بالارض اطلاقا بشكل من الاشكال. انت الذي تفسد في الارض، انظروا الى الامور كيف تداخلت. لكن ما العلاج؟ لكي نعرض الذين يترففون فعلا بالافساد ينبغي ان نظهر حقيقتنا نحن بعيدا عن الافساد. انا اعرض الظلام واوضح ثوابه الحالك، ينبغي ان اضع امامه الجواب النافع حتى يتجلى لكل الابصار ان هذا هو الثواب الحالك. لكن عندما اصبح الوجود باطياف من الثواب في الواقع ان هذا اللون يمكن ان يلتمس مع اللون الاخر، وبالتالي يمكن ان نقول كما قالت بنو اسرائيل ان البقرة تشابه عليك. فانا من اجل ان اعرض الفساد الموجود في الارض بدءا من اقصى الفرق الامريكي الى ما شاء الله من العالم البعيد عن دين الله عز وجل والبعيد عن الانسان، لكي تعني الفساد هذا الى الناس ينبغي ان اجلل الاسلام على حقيقته، ينبغي ان اظهر مصلحة الإسلام، يضيف أن هذا الشعار الإيماني والقرآني ينبغي أن يطبق وينبغي أن يعيشه المسلمون سلوكا. نعم، عندما يكون المسلمون بهذا الشكل فيتجلى للعالم كله أن الخراسانة هم هؤلاء وليس المسلمين. واضح جدا. نعم، نحن نذهب الى الارهاب، وهذا الوقت يكرر ويكرر ويكرر الى ان تصبح العلاقه تصبح علاقه الرد الفعل الشرطي بين شيئين كما قال باسيل. يعني كلما ذكر الاسلام ذكر الارهاب، كلما ذكر الارهاب ذكر الاسلام المسلم. هذا التكرار الارعن يهدف الى هذا، يهدف الى هذا. نعم، ما القصد من ذلك؟ القصد من ذلك ان نذبح كالنعاج تحت شعار اننا ارهابيون. اما الذين يذبحوننا كالنعاج فهم مجموعة حملان. ما الذي يعقل هذا الكلام؟ ما قلت لاحد هؤلاء الاجانب الذين يكرهون ويعيدون كلمة الكفار، قل منطقيا علميا منهجيا ينبغي ان يوضع قبل كل شيء تعريفا للارهاب. ما هو الارهاب؟ ان لم تضعوا تعريفا للارهاب ممكن ان يعد الجزار الذي يذبح او نامه في الصباح لكي يبيع هذا المال ارهابيا. ممكن يذبح ويذبح، ممكن، لماذا لا يعد هذا الارهاب؟ ممكن ان يعد الانسان الذي اوى الى داره وفراشه في المساء ثم استيقظ في جمح الليل على نصوص داها مداره واحتلوها واخذوا كل امواله وكل ما في داره من نشر ومغلق هذا كله، ولما قام الرجل ليصيح وليدافع عن نفسه وحياته بعد ان اخذ ماله ارهابي. هذا ممكن، ممكن ان يقال هذا ارهابي لانه يصيح، لانه يرفع صوته عاليا في جنح الليل. ما دمنا لم نعرف الارهاب فهذا ارهابي في الواقع، ولا احد لم يقل لا هذا هذا ليس ارهابي لانك لم تضع عنوانا للارهاب. لا هذا الكلام عندما لا تضع عنوانا عالميا دوليا للارهاب كما ايسر ان جمعه المظلوم بالظلم، وما ايسر ان جمعه الظالم بالوداع، وما الذي سيعترض وباي حجه سيعترض وماذا تتعرض؟ هذا الكلام لا يوجد عاقبا على وجه الارض لا يفهم. أمريكا متصلحة على أن لا يوجد تعريف الإرهاب بمقدار ما تحذر من الإرهاب وتنعكس دولا بالإرهاب بمقدار ما تصبر. انظر المرأة عندما تسأل ما هو الإرهاب؟ لماذا؟ لماذا؟ سبب من يحارب الإرهاب في هذا العالم هو الإسلام. ولكن الإسلام قبل أن يحارب الإرهاب عنه وأقام الحواجز الدقيقة بينه وبين الجهاد المشروع، قال لك دافع عن حقك، كن رقيبا على حياتك على مالك. نعم، وإذا ظلمت فبوسعك أن تبرأ الظلم بكل ما تملك، هذا حقك، وهذا شرف مملكك الله عز وجل إياه. فإذا تزاوجت حقك وإذا وصلت إلى مرادك وسال دعابك على حقوق الآخرين وأردت أن تختلف حقوق الآخرين وتضمها إلى حقك فقف عند حدك، لأن هذا هو الإرهاب. وشرح الإسلام وأوضح وفصل ولم يجمل. نعم، هذا ما فعله الإسلام كما نفعل. قيل لي وينبغي أن نقول هذا أيها الإخوة، قيل لي إن رئيس حزب الأسد لم يدر العمليات الانتحارية التي وقعت منذ ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر في تل أبيب أو المغرب، وهذا دليل على دعمه للإرهاب.
الإسلام. أدان هذا الإرهاب إدانة شديدة، وأكبر دليلا على ذلك أنه أدان مطلقا، أنه أدان هذا القتل الذي استحر بالبراءة والآمنين في جنوب لبنان بأمسنا على أرضه. وجاءت نظر وحمم المرء تلاحقه وهم صاغرين هذه، أنكر هذا. ما هو قد أنكر له؟ هذا الذي فعلته إسرائيل في جنوب لبنان ليس ماذا؟ أما ما فعله الآخرون دفاعا عن أرض سيئة، دفاعا عن حقوق شديدة، فهذا الإرهاب. أرأيت إلى هذا التدخل لا يمكن إزالته إلا بواسطة تعريف عالم حقيقي لمعنى الإرهاب. ضعوا هذا التعريف، نحن معه. ضعوا تعريف نلتقي عليه جميعا، وستجدون أننا مجندون لمحاربة الإرهاب. كيف يصف دينا بأنه دين إرهاب؟ بيان هذا الدين يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أظن هذا القدر كافر في تفسير هذه الآية التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب. أول حديث يضعه أمامنا هو حديث أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعيد عليها، وإن أعطيتها عن مسألة أجيت إليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. الحديث متفق عليه. لعل النبي صلى الله عليه وسلم أحس أن في نفس عبد الرحمن بن سمرة روضة في ولاية في وصول إلى حكم، فنصحه بهذه النصيحة، قال له: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة أعنت إليها. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام كما تلاحظون بوضوح وبجلال أن المسلم ما ينبغي أن يطلق باب الحكم بيده مباشرة. يقول: أريد أن أصل إلى الحكم وأن أتبوأ عرش الولاية أو الزعامة في مكان فلان. ما ينبغي للإنسان أن يفعل هذا. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما قد يخطر في البال من إشكال أمام هذا الكلام أن هذا بالنسبة للأنظمة الديمقراطية كما يسمونها القائمة اليوم أمر مشكل. فالأنظمة الديمقراطية ماذا تسمع؟ تفتح المجال لأفراد الشعب جميعا مثلا أن يرشحوا أنفسهم لنوع من الولاية، تبدأ مثلا بالتمثيل، تمثيل الشعب في ما يسمى بالمجلس النوابي. نعم. وهذا باب مفتح أمام الناس جميعا. ثم إن هؤلاء الذين يجتمعون تحت قبة هذا المجلس يدعون بنفس الوقت إلى أن يتقدموا ليتسلموا مسؤوليات الأعلى. ثم إنهم يدعون أيضا إلى أن يتقدموا ليتسلموا مسؤولية الأعلى وهي مسؤولية رئاسة الدولة. إذا قلت إلا على الناس جميعا أن لا يتقدموا لطلب حكم، فمعنى ذلك أن هذه المجالس ستشرد لأن أحدا لم يدخل أبدا. ومن ثم فإن السلسلة أيضا لم تتواصل، لم تجد هنالك من يوسع نفسه لمسؤولية أكبر ومسؤولية أكبر وهكذا. وعندئذ تسل فاعلية المجتمع. الواقع أيها الإخوة أن هذا الذي قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد، والواقع الذي نعيش به اليوم في يد الآخر، هذا غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقصد؟ يقصد أن يأتي إنسان مسلم سيطرق باب المسؤول الأول في بلده ويقول له أنتم أرجو أن تختارني وزيرا في كذا، أرجو أن تختارني أنا دون غيري لولاية كذا. هذا ما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذر منه لا عبد الرحمن بن سمرة فقط بل كل أصحابه، ويقول له إن اخترت لهذا العمل بدون مسألة فسوف يعينك الله على هذا العمل أو هذه الولاية مهما كنت داعشا، وإن فرقت باب هذه الوظيفة بيدك فلسوف تصل إلى نفسك، أي لم تستطيع أن تنجح في إدارة هذا الأمر. هذا موجود الأمر. هنالك من يبذلون لا يملكون الواجب مما يملكون التعلق بوظائف لم يصل اليها من هذه الابواب التي احدثكم منها. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الشيء الذي يقع اليوم هو ان الدوله تدعو الافراد الى ان يرشحوا انفسهم لتمثيل هذه الامه في مجالس معينه وتكلف بذلك. اذا انا بعيد الى هذا العمل ولم ادعو انا لنفسي، بعيد. في هذه الحاله لا يسبق على هذا الامر ما قد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ان اهل قريه او ان اهل بلده اختاروا منهم بضعة اشخاص وطلبوا منهم ان يقبلوا ان يرشحوا من اجل تمثيلهم في هذا المجلس، فهذا الانسان سأل الولايه ان طلب منه ان يتولاها، طلب منه ان يتولاها، لا يسأل الولايه. الواقع انني ما ينبغي ان اتقدم فارشح نفسي اذا لم ترشحني ممن، واذا لم يرشحني اهل البيت ما ينبغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشيء طبيعي، انا عندما اكون انسانا مستقيما مخلصا لله ومصبرا مخلصا لعباد الله عز وجل، فاجد ان من حولي يتمسكون بي ويطلبون من الملحى ان اكون انا الانسان الناطق بلسان عمر ومسؤول لهم. في هذه الحاله ينبغي ان استجيب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو ان الناس اعرضوا عني ورغبوا عني، طبعا لم يرغبوا عني الا لانهم يعرفون انني لا اصلح، ولكن اخذت اجمل نفسي بهذا الامر واخذت اكتب البيانات انني انسان صالح وانني رجل عظيم وانني انسان مخلص، لا انا عندئذ وقعت فيما نهى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارايتم الى ما يعني به القصر؟ هذا شيء مهم جدا ايها الاخوه البشر. اذا الادب الذي يعلم رسول الله الشعب اياه هو ان على اهل بلده ما او قريه ما او دوله ما ان يبداوا هم باختيار من يطلبون منهم ان يكونوا ممثلين عنه، لا العكس. نحن نطرق ابواب هؤلاء الناس وعلى الواحد منهم ان يتثاقل وان لا يقول شيئا، لكن علينا نحن ان نعلم من المخلص ومن هو غير المخلص، من المؤمن ومن هو غير المؤمن، من المخادع ومن الامين. فاذا عرفنا عندئذ نطرق ابواب هؤلاء الناس ونضع هذه الامانه في اعناقهم، نطلب منهم ان يتقدموا فيقبلوا ان يكونوا مواصلين عنا. هم في هذه الحاله مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام المصطفى عليه السلام. فاذا طلب هؤلاء الناس هذا المجلس كذلك الامر نفس الشيء. ينبغي لهؤلاء الناس ان يتخيروا من بينهم الصالحين، وهذا عنوان الاخلاص في من يدعو وفي من يدعى. وعندئذ على الاخرين اذا عرفوا من انفسهم فعلا ما هم صالحين لهذا الامر ان يتشركوا. اذا هنالك كامل التنسيق بين هذه الوصيه التي ارسلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الواقع الذي نعيشه اليوم. اجتماعنا اجتماعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلس كل منا في اخر جاره وان يدعى الصالحون منا الى تسلم المراتب الى الذي نهانا عن ان نترك هذا الحكم وليلا. يا اخي انت ما عم تترك هذا الحكم، نحن عم نترك هذا الحكم في سيرك عم تتصدر. نعم شايفين؟ احنا غلط، بل ينبغي ان نكون معه، لكن على الشعب وعلى الامه ان تكون لديها من الحفاظ ومن الوعي ما يجعلها تختار الصالحين والامناء والمخلصين لله والمسمى لعباد الله، اي الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد. هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علاقته بواقع اناس نجحوا في المرحلة الاولى فوصلوا الى مجالس التي يمثلون فيها امتهم، ثم حين بينهم وبين الوصول الى ما هو اعلى من ذلك، حين بينهم مقتضى نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأيت ان الحواجز يضيعون امامي، ان اترك الامر وارد واقول حسنا فاستبدل بهذا الذي حيل بيني وبينه الدعوة الى الله، التعريف بدين الله، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانا اذا خترقت هذا الحاجز واطلقت الا ان من اريد الوصول الى الحكم فانا عندئذ خالفت وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. ثم لعلكم تلاحظون ايها الاخوه ان فئه اسلاميه نجحت في بلده قريبه منا هي بلده غير عربيه، نجحت في مسعاها الديمقراطي نجاحا جيدا، ولكنها قد لا تستطيع ان تجني ثمار هذا النجاح وصولا الى الحكم. ما الذي ينبغي ان تتخذه في هذه الحاله؟ لو شاءت ان تسلك مسلك التمسك باداب الاسلام تقول كلاهما سواء، كما قال زعيم اولئك الناس، نحن سنحكم عن طريق المعارضه ربما باشد مما نحكم لو بلغنا الكراسي المهلهله بشكل غير قوي ولا يقوي. نعم، ونعود الى مواقعنا دعاة الى الله امرين بالمعروف ناهين عن المنكر مسرعين للفساد. الا تسالون ايها الاخوه ما سر نجاح هؤلاء الاخوه الذين تقف الحكومه اليوم ضدهم، بل يقف الجيش ايضا هناك ضدهم، ما سر ذلك؟ الذين دعموهم ليس مسلمين، بل في الذين دعموهم اناس من التائهين والشاردين والمنحرفين، لكن من الذي جعلهم يعجبون بهؤلاء الناس؟ انهم راوا مظهر خير الله عز وجل في الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. راوا عينه الصلاح في اولئك الذين تسلموا مراتب البلديات في كبريات المدن هنا، نظروا فوجدوا ان الفساد قد فاق وان السرقه اختفت وان التضحيه حلت محلها وان الصلاح قد بدا وان كل ما كان مميزا بلا يستقيم. هؤلاء ماذا يريدون؟ يريدون انفسهم وصلاحا منهم، يريدون انفسهم وخيرا. نظروا واعرضوا اولئك كانوا مثال الاستعداد والسرقه و الى اخره، وهؤلاء يضحي بكل حدودهم في سبيل الان يكون رحماء لأمتهم مسرعين لواقعهم بعيدين عن الفساد. هذا هو الذي جعل المسلم الملحدين والمسلم غير الملحدين والشوارع المنحرفة تسير لهؤلاء الناس. إذا عندما تكون مستقيما استقامتك ترشعك للمراكز التي يغيرك الله فيها. انتظر لا تحاول أن تقفز الثمار قبل نضوجها. عندما تستقيم الأمة على سنن الرشد أو فئة من الأمة على سنن الرشد وتخلص لله وتستقيم وتصبر وتدعو إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى سيرسلك إلى المدى. وليس معنى ذلك أن النبي يقول اجلسوا في عقل دوركم وعليكم أن تكونوا محكومين لا حاكمين. لا، ليس هذا معنى، وإنما معنى ذلك أن استقيموا يكون صالحين، يكون مثالا لقول الله تعالى في الكتاب الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وانظروا كيف يأخذكم الله من قاعدة هذه الأرض إلى قمة الشرك. نعم، هكذا وعد الله سبحانه وتعالى. نعم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لنستخلصنهم في الأرض. ما معنى لنستخلصنهم؟ أي لنجعلنهم حكام. أمن صدق الله، صدق الله، صدق الله. نريد ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة في الأرض. هذا كلام الله سبحانه. لكن الشرط الوحيد أمران اثنان، أن لا تبتغي علوا في الأرض لأنك بهذا تخدم نفسك الأمارة بالسوء، وأن لا تبغي الفساد في الأرض. استقم على هذا النهج واصبر ولتكن لك إخوة يثمرون على هذا النهج، واعذر كيف تكون العاقبة لك. نعم، هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أيها الأخوة، لا تعارض بين واقع النظم الديمقراطية اليوم وواجب المسلمين أمام هذه النظم وبين ما يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. بقية الدرس سنشرحها إن شاء الله في درس العظيم. أيها الأخوة، أريد أن أقول لكم شيئا. كثير منكم ينتظرون مني أن أقول لهم الدرس القادم مثلا سيكون في المسجد الآخر الذي هو أوسع مدى وأرحب، نعم، وأقل حرارة ربما، لكن اسمعوا، الأمر يحتاج إلى دراسة ونحن ندرس الأمر، وإن شاء الله يعني خلال أسبوع أو أسبوعين سنختار مكانا أوسع من هذا المكان وأرحب وأيسر لمن يخشون هذا الدرس إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.